الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتنا الثانية، نقرأ الآن كتاب التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. وقبل أن نبدأ في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحب أن أذكر أمرين. الأول، أن يهتم طالب العلم اهتماما بليغا لما يختار من الكتب، لا سيما في باب الاعتقاد والسلم العلمي، فإن الانتقاء سبيل الارتقاء، فلا يصلح للإنسان أن يبدأ بشرح أو يبتدي بشرح كتاب التدمرية ولما يقرأ رسالة الواسطية أو شرحا للواسطية أو كتابا مختصرا في عقيدة السلف الصالح مثل كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك من كتب العقائد مثل مختصر تعليقات على الطحاوية، لأن الهجوم على كتاب التدمرية قبل قراءة كتاب مجمل شامل لعقيدة السلف يصعب الفهم ويصعب العلم على الإنسان، وربما تسول له شياطين الإنس والجن ترك طلب العلم بعد ذلك. ولكن لو أنه بدأ بالسلم العلمي فإنه يصل إلى مبتغاه ويتأصل في الفن الذي يتدرج فيه إن شاء الله. ولهذا أحب أن أنبه أنه ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ويفهمها أن يتدرج على النحو الآتي، وأنا أتكلم الآن في الكتب العقدية المؤلفة لشيخ الإسلام ابن تيمية في باب الاعتقاد. فأول ذلك عليه أن يبتدئ بالواسطية، والرسالة الواسطية أرسلت إلى واسط، ومحتوى هذه الرسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس فقط في باب الأسماء والصفات، وإنما فيها بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان فيها تركيز على الأسماء والصفات. وكان المقصود الأعظم من الواسطية هو بيان وسطية أهل السنة في الاعتقاد، وهو اسم على مسمى، أرسلت إلى واسط وسميت بالواسطية، وهي عقيدة لبيان الوسطية بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ثم إذا أتقن طالب العلم هذا الكتاب فهما ودراية ينتقل إلى الكتاب الآخر الذي ألفه شيخ الإسلام وهو الحموية، وذلك لأن بعض الناس يشنشنون، وهذه هي حالة أهل البدع، أنهم لا يجدون دليلا فيريدون أن يغبروا على الحق بقيل وقال، فيقولون إن ما في الواسطية هو كلام لابن تيمية وفهمه لآيات أوردها، فجاءت هذه الرسالة الحموية كاسمها أيضا مناسبة لمسماها، فإن محتوى الرسالة بيان أن العقيدة المذكورة في الواسطية إنما هو مفهوم منقول مدلول عليه من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، ففيها الاحتماء بكلام السلف والاستدلال في باب الاعتقاد بآثارهم، وحمية لمنهج السلف الصالح في باب الاعتقاد، يترسخ في الذهن بعد الآيات والأحاديث أن هذا ما فهمه السلف الصالح قبل ابن تيمية رحمه الله، وأن الإنسان لا يتعصب لاعتقاد مبني على المنطق أو القياس أو الذوق أو الوجد، وإنما يتعصب للعقيدة السلفية المبنية على الكتاب والسنة والتي نقلت عن أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم حتى الأئمة الأربعة ومن بعدهم من أئمة السنة بالأسانيد. فخلاصة تركيز كتاب الحموية إنما هي نقولات عن أئمة السلف ومواقفهم في باب الاعتقاد، وإذا ترسخ في ذهن طالب العلم الاعتقاد وأن هذا هو منهج السلف الصالح، حينئذ يحتاج إلى الأمر الثالث وهو كتابنا هذا التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. والتدمرية رسالة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تدمر، وهي منطقة في شمال الجزيرة العربية حاليا في الأردن، وهي أيضا جاءت موافقة لمسماها في نظري، فهي أرسلت إلى تدمر وهي تدمر العقائد الفاسدة، لأنها مشتملة على البيان الشافي الكافي لكسر ودق عنق ومسائل ورؤوس وأسس اعتقادات الفرق الضالة، وأن الإنسان إذا اعتقد العقيدة الصحيحة فإنه يحتاج إلى الحماية. هذه الحماية المعنوية في المسائل العلمية لا بد أن تكون بمعرفة كيفية رد الشبهات الواردة على العقيدة السلفية. إذا قرأ الإنسان التدمرية بإذن الله جل وعلا لا يقف أمامه أي شبهة من شبهات أهل البدع، وهذه هي طريقة القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بيان طريقة السلف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم ذكر أهل البدع والرد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد تدمرية ينتقل طالب العلم إلى كتاب شرح الأصفهانية وهو الكتاب الرابع، ويمكن أن يقرأ كتاب نقض المنطق في هذه المرحلة أيضا. ثم بعد نقض المنطق ينتقل إلى كتاب منهاج السنة النبوية، وبعد ذلك ينتقل إلى الكتاب العظيم الذي ألفه في الرد على الرازي في أساس تقديسه للعقل، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية أو منهاج التأسيس في بيان بطلان أساس التقديس، وهو كتاب عظيم ومن أفضل طبعاته الطبعة التي أخرجت في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. ثم يبدأ بعد بيان تلبيس الجهمية بالدرق وهو الكتاب السابع، ثم يبدأ بكتاب شرح الصفدية في كسر الأصول الفلسفية، وأخيرا الرد على المنطقيين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجواب الصحيح. هذا ما يتعلق بالتدرج في الكتب العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الواسطية، فالحموية، فالتدمرية، فشرح الأصفهانية، فنقض المنطق، فبيان تلبيس الجهمية، ثم
منهاج السنة،
ثم منهاج السنة، ثم بيان تلبيس الجهمية، ثم بعد ذلك يقرأ كتاب الدر وشرح الصفدية أخيرا، والرد على المنطقيين، ثم الجواب الصحيح. وهذه الكتب بعضها قد تكون موجودة في مجموع الفتاوى، مثل نقض المنطق موجود بعضه في مجموع الفتاوى، وبعض هذه الكتب غير موجودة في مجموع الفتاوى، مثل منهاج السنة والنقد، وكذلك الدر والصفدية والرد على المنطقيين والجواب الصحيح. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبهكم إليه في هذه المقدمة هو أنكم حينما تبتدئون بقراءة أي كتاب أن تأخذوا تصورا ذهنيا لهذا الكتاب، فإن التصورات الذهنية لمسائل الكتاب يجعل طالب العلم يمشي في فهم الكتاب بسلاسة من جهة، ولا ينسى مسائل الكتاب من جهة أخرى، وهي التي يسميها بعض العلماء اليوم بتسجيل الكتاب. فمثلا لو قال لنا قائل ما هي الخارطة الذهنية لكتاب التدمرية، يعني هذا الكتاب مبني على ماذا؟ نقول هذا الكتاب من حيث الأصل مبناه في الاعتقاد، إذن فله جذع واحد يتفرع عنه ساقان. الأصل الأول الكلام في باب الأسماء والصفات، الساق الثاني الكلام في القدر، وحتى نتصور كل ساق فلا بد أن ندرك أن الساق الأول الذي فيه الكلام على باب الأسماء والصفات مبني على أصول، ومبني على قواعد وضوابط، من أتقنها وضبطها فإنه يتقن ويضبط بإذن الله تبارك وتعالى الرد على أهل البدع. ففي الساق الأول الذي هو باب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات مبناه على أكثر من 10 قواعد، أهم هذه القواعد مبناه على أكثر من 10 قواعد، أهم هذه القواعد ألا تنسى 4 أمور منها. أولا أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يعتبر الغصن الأول في الساق. الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأمران الآخران المثلان، لا تنسى مثل الروح، فكلنا على ذكر وذكر من أن ندرك أن في الإنسان روحا، فلا يمكن إنكار الروح إلا مع المكابرة، وكلنا ندرك أن لا نعرف كيفية الروح إلا بالتخمين والظن. ولا ننسى المثل الثاني الذي هو ما في الجنة من النعيم. إذن الساق الأول مبناه على أسس ومبناه على أغصان، أربعة أغصان رئيسة. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأمران الآخران المثلان. المثل الأول الروح، المثل الثاني ما في الجنة. وهناك بعد ذلك قواعد أخرى متعلقة في ترسيخ هذه الأوامر أو هذه الأمور المترتبة في باب الأسماء والصفات. أما الشق الثاني من محتوى الكتاب وهو عندنا الساق الآخر فيما يتعلق بالقدر، فإنه مبني على ساق قوي وهو نفي التعارض بين القدر والشرع، فلا تعارض بين قدر وشرع. لماذا؟ لأن الكل من الله تبارك وتعالى، ثم هذا القدر أو هذا القدر وباب القدر مبناه على أربعة أمور وهي التي تسمى بمراتب الإيمان بالقدر، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها. فهذه هي الخلاصة أو الصورة الذهنية لمحتوى هذا الكتاب. وحتى نستطيع إنهاء الكتاب في الوقت المقدر، فإن إن شاء الله عز وجل لا نطيل في التعليق إلا إلى ما يحتاج بالتعليق، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما نسمع في أسماعنا وفيما نقول في أفهامنا. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره وفريد دهره، ناصر السنة وقامع البدعة، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه.
هذه الألقاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو حري بها، ولكنه رحمه الله ما كان ليرضى بمثل هذه الألقاب، وإنما هذه الألقاب من تلامذته ومن النساخ. وكان إذا جاءه رجل وأثنى عليه يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان رحمه الله عظيم التواضع، وكان يقول أصلي من ماء وفصلي من تراب، وما عرف عنه الكبر قط لا بنسب ولا بحسب ولا ببلدة ولا بغير ذلك إلا بالدين. هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بلا ريب. ومعنى شيخ الإسلام، ما نوع الإضافة؟ نقول نوع الإضافة هو من باب إضافة الشيء إلى ظرفه، من باب إضافة الشيء إلى ظرفه. فمعنى شيخ الإسلام أي شيخ في الإسلام، يعني أنه من الذين بلغوا الشيخوخة في العلم في الدين. ومثل هذا
ما نسمعه من بعض الناس شيخ السنة، ومثل هذا أيضا شيخ الفقه، ومثل هذا أيضا سيدا شباب أهل الجنة، أي سيدان في شباب أهل الجنة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه الافتتاحية هي خلاصة وفيها محتوى ما نعرفه باسم خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ويفتتح بها كلامه، وهي خطبة جامعة شاملة مانعة. نعم.
قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
هنا قوله رحمه الله: مع أن أهل النظر والعلم، نفهم من كلمة أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة أن الناس أربعة، أن الناس أربعة أقسام. القسم الأول من عنده علم وعبادة، وهذا من خير الأقسام. القسم الثاني من ليس عنده لا علم ولا عبادة، وهذا شر الأقسام، فهو ليس من أهل النظر ولا من أهل العلم ولا من أهل الإرادة والعبادة. القسم الثالث من عنده علم وليس عنده طاعة وعبادة ولا إرادة، وهؤلاء الذين شابهوا اليهود. القسم الرابع من عنده عبادة وإرادة بلا علم ولا نظر، وهؤلاء الذين شابهوا النصارى. هذا حال الناس في شرع الله تبارك وتعالى. ثم قوله رحمه الله بعد هذا: ومع أن أهل النظر والعلم، إلى آخر قوله، إلى قوله في أنواع الضلالات، يعني أنه أن ندرك أن كثيرا من أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، وهي الشبهات، وهي الشبهات. هذه الشبهات إذا فتحت أو فتح الإنسان بابها ولم يردها بالعلم ولم يردها باللجي إلى الله عز وجل، فإنها تستولي عليه حتى لا يمكن له أن يغلقها. إذن الشبهات لا ينبغي للإنسان أن يفتح بابها على نفسه، لأنه لا نهاية لها. فالخواطر العقلية والخواطر النفسية والخواطر الشيطانية كثيرة، وإذا ما ورد على الإنسان خاطر فعليه أن ينظر، فإن كان نفسيا أن يدفعه باللجي إلى الله عز وجل. وإن كان عقليا أن يرده بالعلم. وأما مطلق الشبهات والخواطر هذا لا نهاية لها، وإنما يرد الإنسان الشبهة بالأصل. ولهذا كل ما ورد على الإنسان شبهة يلتجئ إلى الأصل. مثلا لو جاء إنسان وقال لماذا خلق الله الشر، وهو لا يعرف جواب هذه الشبهة بالتفصيل، فيكفيه أن يقول إني أعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير، فما وجد الشر إلا لحكمة. لو قال قائل لماذا لم تكن نصوص مسألة مجيء الله عز وجل يوم القيامة على نحو كذا وكذا، فيكفيه أن يقول إن العبيد لا يأمرون الملوك بما يريدون وإنما يلتمسون، فليس لنا نحن العبيد أن نأمر ربنا كيف يخاطبنا، فهو يخاطبنا كيف شاء بالمحكم والمتشابه. فنرجع الشبهة إلى الأصل، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الواجب على طالب العلم على وجه الخصوص وعلى عموم المسلمين أن يركنوا إلى الأصل والأصول التي عندهم. فإذا حفظ طالب العلم الأصل والقاعدة والضابط فما يرد عليك من الشبه إلا وأنت تستطيع أن تفندها بالرجوع إلى الأصل من حيث الإجمال، ثم رد الشبهة من حيث التفصيل. ثم قبل أن نبدأ في الكلام في توحيد الربوبية أحب أن أنبه أن رد الشبه دائما يكون على طريقين. الأول الرد المجمل، وهو رد الشبهة إلى الأصل المحكم عندنا، والثاني الرد المفصل للشبهة. والرد المفصل للشبهة إما أن يكون بالاعتراض ومنع مقدمة الشبهة ونتيجتها، وإما أن يكون رد الشبهة بالفرض والتسليم والجدل، وإما أن يكون رد الشبهة بالإلزام وذكر ما يلزم على هذه الشبهة الفاسدة من اللوازم الفاسدة. إذن رد الشبه إما بالاعتراض والرد، وإما بالفرض والتسليم، وإما باللزوم والالتزام. هذا من حيث الجملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. قال والإنسان،
هذه المسألة أن الكلام في باب العقائد إذا كان متعلقا بجانب التوحيد فإنه يكون خبريا، وإذا كان متعلقا بجانب القدر والشرع فإنه يكون طلبيا. إذن باب الخبر يقابل إما بالتصديق كما هو حال المؤمنين، وإما بالرد والتكذيب كما هو حال الكافرين والمبتدعين. وباب الشرع الذي فيه الأمر دائر بين الطلب والأمر والنهي، فإنه يقابل بعد القبول والإذعان للنص إما بالامتثال وإما بالعصية. فباب التوحيد هو باب علمي ينبني على هذا الباب العلمي العمل، وباب الشرع والقدر باب عملي مبناه على الأول. مثال ذلك: اعتقد الإنسان أن الله لطيف خبير عليم، هذا اعتقاد، ينبني على هذا الاعتقاد العمل. فإذا ما وقع وأمر الله بأمر فيعلم أن هذا الأمر علم الله وخبره ولطفه، وإذا ما وقع أمر قدري فإن الإنسان يعلم أن ما وقع بعلم الله وخبره ولطفه، ففي الأول يمتثل وفي الثاني يصبر أو يرضى ويشكر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
قوله رحمه الله: الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. لماذا أورد هذا الكلام؟ لأن هناك من المتكلمين والفلاسفة من زعم أنه لا فرق بين النفي والإثبات، فصاروا ينفون والنفي ولا يثبتون المثبتة، وصاروا لا يدركون أنه يلزم في باب الاعتقاد القبول للخبر والتصديق للخبر، وأما رده فتكذيب للخبر. وكذلك من الناس، وهو غالب غلاة المتصوفة، صاروا لا يفرقون بين الحب والبغض، حتى صار أحدهم يبغض ما يحبه الله ويحب ما يبغضه الله. وفي الحظ والمنع كذلك، صار لا يحض على ما يحض الله عليه، وصار يبيح ما منعه الله. فإذا الفرق بين النفي وهو المسبوق بلا ونحوه من أدوات النفي، وبين الإثبات الذي يكون بابه الخبر أو الخبر المؤكد. النفي مثل لا تأخذه سنة، الإثبات مثل الحي القيوم. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. الفرق بين النفي والإثبات، التصديق والتكذيب من جهة، وبين الحب والبغض والحظ والمنع من جهة أخرى، معروف عند العامة. فالعامي المسلم يقبل أن السرقة حرام، ثم قد نجد في عوامهم من يسرق. إذن هو فرق بين التصديق في الخبر فآمن بأن السرقة حرام، ثم بعد ذلك في الامتثال لم يوجد منه الامتثال. وقال: معروف عند أصناف المتكلمين في العلم. وهنا لابد أن ندرك أن أصناف المتكلمين في العلم ينقسمون من حيث العموم إلى قسمين. أصناف المتكلمين في العلم من حيث العموم ينقسمون إلى قسمين: أهل سنة واتباع وأثر، وأهل قياس ورأي ونظر. ثم منهم من قد يجمع بين هذين، ومنهم من قد يستقل ببعض عن البعض. ثم إن أهل القياس والرأي والنظر ينقسمون إلى قسمين: قسم يسمون بأهل المنطق والفلسفة، وقسم يسمون بأهل الوجد والذوق. فأهل المنطق والفلسفة يقدمون قياساتهم العقلية وآرائهم المنطقية، وأهل الوجد والذوق يقدمون قياساتهم الذوقية ونظرهم الوجدي. ثم إن كلا من هذه الأقسام تنقسم إلى أقسام متعددة، فالمناطقة أقسام، والفلاسفة أقسام، وأهل الذوق والوجد فرق متعددة، وأهل الذوق والوجد فرق متعددة. وإلى يومنا هذا فإن هؤلاء، أعني أهل المنطق وأهل الذوق، لهم فرق ويتجدد لهم فرق. نعم. وقوله فذكروا أن الكلام، فذكروا أن الكلام نوعان. هذا الكلام موجود في كتاب سيبويه المعروف بالكتاب، في أول كتابه ذكر هذه القضية وهو من أئمة اللغة، واللغويون أهل النحو وأهل الصرف وأهل البلاغة وأهل اللغة كلهم متفقون على أن الكلام منقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي لا وبين الإثبات نعم، والإنشاء دائر بين الأمر افعل وبين النهي لا تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه وما ويرضى من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
هذا نوع تمهيد في أنه لا بد للإنسان من أن يدرك أن ما يتعلق بالصفات فإنها ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، وهذا النوع الأول، وصفات نقص بكل وجه، وصفات محتملة للكمال بوجه ومحتملة للنقص من وجه آخر. إذن الصفات من حيث التقسيم العقلي والنظر الشرعي والواقعي منقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: صفات كمال لا نقص فيه كالحياة والقدرة والعلم، وصفات نقص بكل وجه لا كمال فيه كالعدم والموت والجهل، وصفات محتملة للكمال بوجه ومحتملة للنقص من وجه آخر. فمن هذه الصفات مثلا المكر والكيد والخداع ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى يثبت له صفات الكمال المطلق من كل وجه، هذا اعتقاد مجمل يجب أن نعتقده، وينفى عنه صفات النقص المطلق من كل وجه، فهذا لا بد من نفي، وإن لم يرد نفيه من حيث الخصوص فإننا نعلم أن كل ما كان نقصا أو كان لازما للنقص فإنه منفي عن الله عز وجل. أما ما يتعلق بالصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه فهذه لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا بقيد، هذا من حيث التصور الذهني للصفات، سواء كانت هذه الصفات معنوية أو كانت هذه الصفات صفات ذاتية خبرية، فإنها لا بد أن تكون دائرة بين أحد هذه الأنواع الثلاث. إذن سواء كانت هذه الصفات معنوية أو كانت هذه الصفات صفات ذاتية خبرية أو صفات فعلية، فإنها لا بد أن تكون دائرة بين أحد هذه الأنواع الثلاث. إما كمال مطلق، وإما نقص مطلق، وإما كمال من وجه ونقص من وجه. وهكذا فيما يتعلق بالأمر والشرع، فالأمر والشرع حينما نتمعن في الأمر والشرع في القدر والشرع، نجد أن هذه الأوامر والنواهي دائرة بين هذه الأحوال الثلاث. أي أمر كان وأي نهي كان، إما أن يكون مبنيا على الحكمة، وإما أن لا يكون مبنيا على الحكمة، أعني الأمر والنهي. وحينما يتأمل الإنسان في شرع الله تبارك وتعالى يستيقن أن شرع الله تبارك وتعالى مبناه كله على الحكمة، وهذا دليل أن الله جل وعلا الموصوف بالكمال هو الذي شرع لنا هذا الشرع المحكم الكامل، فلا بد أن يكون أيضا فيه كمال الشرع، لأنه من الذي وصف بالكمال وهو الله سبحانه وتعالى. فالله لا يأمر إلا بما هو خير محض، ولا ينهى إلا ما هو شر محض أو شره غالب، وما كان فيه خير من وجه وشر من وجه فإنه يأمر على الوجه الذي فيه خير وينهى عن الوجه الذي فيه شر. وعلى هذا يستيقن العبد أنه لا يمكن أن يكون ثم نقص في الشرع ولا في القدر، لأنه صادر ممن هو موصوف بالكمال جل في علاه. ومتى ما نقص عند الإنسان نظره في الكمال لله سبحانه وتعالى ينقص نظره في شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك يا طلاب العلم وطالبات العلم، تجدون أن الخائضين في باب التوحيد في باب الأسماء والصفات بعقولهم خاضوا في شرع الله بعقولهم، وتجدون المتمسكين بالآثار في باب الأسماء والصفات تمسكوا بالآثار في باب الشرع. ومن قدم ذوقه ووجده في باب التوحيد والأسماء والصفات قدم ذوقه ووجده حتى في باب الشرع، لأن بينهما ارتباطا وثيقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
إذن التوحيد يمكن أن يقسم إلى قسمين باعتبار المكلف، ويمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلقه بالله عز وجل. إذن ليس هذا تناقضا، وإنما هذا التقسيم بناء على الاعتبارات. فإذا نظرنا إلى علم المكلف وعمله، فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي خبري، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية والعبادة. ويمكن أن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار إضافته إلى الله عز وجل. فنقول توحيد الربوبية بالنظر إلى أفعال الرب عز وجل، فله أفعال الربوبية على وجه الخصوص، فلا خالق ولا مالك ولا رزاق ولا متصرف إلا هو. وتوحيد الأسماء والصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا يشركه فيها أحد. وتوحيد الألوهية والعبادة، فهو وحده المستحق للعبادة. إذن نقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات علمي يبنى عليهما توحيد الألوهية، وهو عملي، لأن العاقل إذا علم واستيقن بالخبر أن الله هو الرب المالك المتصرف الخالق وحده الرزاق، وأنه له الكمال المطلق، لم يلتفت إلى من سواه في العبادة. إذا نظرنا إلى أن التوحيد دائر بين العلم والعمل، فإنه ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. طيب أيهما أسبق؟ العلمي أسبق، ولكن أيهما الغاية؟ الغاية التوحيد العملي. لذلك فإن الله عز وجل لم يرسل الرسل إلا لتقرير مسألة الغاية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى قدمه في آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. معلوم أن الاستعانة هو متعلق بالباب الخبري، فإن الإنسان يستعين بمن يعلم قدرته وعزته وجبروته وقهره، ويقول: يا الله أعني. وهذه الاستعانة عبادة، ويطلب العون من الله ليعبده. إذن الاستعانة علمي من جهة كون الإنسان يعلم لماذا يستعين بالله، وعملي من جهة كون الاستعانة صرفت لله سبحانه وتعالى. إذن الاستعانة فيها جانب علمي فأخر، وأما العبادة إياك نعبد فهو جانب توحيد الألوهية فقدم. وأيضا لو نتأمل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله علمي أو عملي؟ الحمد لله. إذا نظرنا إلى أنه خبر، فإنا ندرك أن المقصود احمد الله. إذن يكون علميا المراد منه الخبري، ولذلك قدم على رب العالمين. رب العالمين خبري محض، وهكذا الرحمن الرحيم علمي، ومالك يوم الدين علمي. إذن الحمد لله قدم لأنه عملي. فدائما المقصود من التوحيد هو التوحيد العملي، والمقصود من التوحيد عند الإطلاق هو توحيد العبادة. والتوحيد العملي من أتى به وهو صرف العبادة لله تبارك وتعالى فهو من أهل الجنة، ويرجى له الجنة، ويرجى أن يكون أساسه العلمي في التوحيد قويا ومتينا. فإنا في الواقع لم نجد من يعبد الله وحده لا شريك له يكون عنده خلل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكننا وجدنا خللا عند من لا يعبد الله عز وجل، وجدنا عنده خللا في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات. وقوله: ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، يعني أكثر من 5 مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. ماذا نسمي سورة قل يا أيها الكافرون؟ نسميه الإخلاص العملي. وسورة قل هو الله أحد نسميه الإخلاص العلمي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
قوله رحمه الله: أما الأول يعني التوحيد العلمي، توحيد الخبري. وهذه القاعدة الأولى لا بد أن نحفظها حفظا عظيما كحفظنا لأسمائنا. القاعدة الأولى: يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. لماذا نقف على خبر الله ورسوله؟ الجواب: لأن هذا الباب باب غيبي لا يمكن الخوض فيه لا بالعقول ولا بالآراء ولا بالقياسات ولا بالذوق ولا بالوجد. وهذه قاعدة عظيمة: يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، من حيث الجملة ومن حيث التفصيل. وأنت إذا حفظت هذه القاعدة تستطيع أن تناقش أي إنسان أدخل عليك شبهة من الشبه بهذه القاعدة، فأنت تقول: أصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. ومن ناقشك في هذا الباب فأدخل يدك في جيبك وأخرج له يدك مقبوضة وقل له: قل لي بقياسك ورأيك وذوقك ووجدك ما الذي في يدي؟ هل تستطيع أن تعرف ما الذي في يدي على وجه اليقين؟ أم أن كل ما ستقوله توهم وخيال؟ لا بد أنه يقول: أظن، أتوهم، أتخيل، أقيس. فحينئذ ربما يصيب وربما يخطئ، لأن العقل له حدود، وحدود العقل المدركات بالحس الذي يسمونه بالآلات الخمس، أو حدود العقل المدركات بالقياس. الله جل وعلا لا يدرك بالقياس، أي لا يدرك أسماؤه وصفاته بالقياس. أي نعم ندرك أنه الخالق بالقياس الأولوي، لأن ندرك أنه لا يوجد قلم ولا ورقة ولا هاتف إلا بصانع، فكيف يوجد إنسان وسماء وأرض وحجاج بدون خالق؟ لا يمكن. لكن باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يدرك بالعقول، لأن الله لم نره ولم نسمع خطابه مباشرة ولم نرى له نظيرا، لأنه ليس له نظير. إذن انغلق باب الأسماء والصفات عن الله إلا بالخبر الوارد عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن الإنسان يتحسس ولا يتذوق ويقول: أنا أحس أن الله كذا وكذا، وتذوق أن الله كذا وكذا. إنما العلم به سبحانه وتعالى علم، العلم به سبحانه وتعالى من حيث اليقين بربوبيته علم فطري، علم يجده الإنسان من نفسه، وعلم يراه الإنسان من حيث الآثار. وأما العلم به سبحانه وتعالى من حيث الأسماء والصفات فليس الله جل وعلا له مثيل فيقاس به، فكيف إذن يمكن إدراكه بالعقول؟ لا يمكن أبدا. فهذه قاعدة عظيمة، أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو بما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
قوله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، هذا علمناه نحن أيضا معكم عندما قرأنا الحموية، فكم من آثار سلفية في أن باب الإثبات في الأسماء والصفات باب توقيفي، وأن هذا الإثبات لا بد أن يكون من غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى التكييف؟ التكييف أن يقول الإنسان إن للصفة كيفية متخيلة ليست مشاهدة ولا مرئية. ما معنى التكييف؟ أن يقول الإنسان إن للصفة كيفية متخيلة ليست مشاهدة ولا مرئية، فيزعم أن الله عز وجل يكيف صفات الله عز وجل بكيفية معينة في خياله ليست وفق المشاهدات ولا المرئيات، فهو يكيف الصفة في ذهنه دون أن يجعله مماثلا للموجودة. أما التمثيل، التمثيل أن يمثل الإنسان الصفة بصفة أخرى، أن يمثل الإنسان الصفة بصفة أخرى معينة مشاهدة. ومثال ذلك قول الهشامية والسالمية من المشبه، وقول اليهود إن الله مثل البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لابد في باب الإثبات، وهي قاعدة عظيمة، أن نثبت ما جاء من الصفات مثبتة من غير تكييف ولا تمثيل. إذن باب الأسماء والصفات لابد فيه من البعد عن هذين المحذورين: التكييف والتمثيل. لماذا نبتعد عن التكييف والتمثيل؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كذاته شيء فكيف يمثل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كذاته شيء، إنما يمثل من لذاته نظير ومن لذاته ضد وند. وأما الكيف فالله جل وعلا يقول ولم يكن له كفوا أحد، فما دام ليس له كفوا فكيف يكيف؟ لا يمكن أن يكيف صفات الرب تبارك وتعالى. وكذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ننتبه إلى هذه المسألة. والتحريف معناه الميل، والانحراف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى التحريف إما أن يكون لفظيا كقول بعض المحرفين للقرآن وكلم الله موسى تكليما، فحرف الإعراب وجعل الله مكلما وموسى مكلما، ونسي قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومن التحريف أيضا التغيير في المعنى كقول بعض المحرفين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قل بنعمتي. وأما التعطيل فالتعطيل في أصل اللغة معناه الخلو وخلو الشيء عن الشيء كقوله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر معطلة فلا أحد حولها ولا فيها ماء. والتعطيل في باب الأسماء والصفات له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول إن هذا الكلام أو هذه الكلمة ليس لها معنى، خال عن المعنى، معطل عن المعنى، وهذا حال المفوضة. الصورة الثانية أن يعطل الصفات أو آيات الصفات وحديث الصفات عن مدلولها الصحيح فيجعل لها مدلولا باطلا كقول الممثلة في الصفات يد الله كأيدينا عياذا بالله. الصورة الثالثة تعطيل المعنى الوارد وجعل معنى آخر في أذهان المتكلمين لهذه الآية، فعطلوا الآية عن المعنى الصحيح ووضعوا لها معنى من عند أنفسهم كقولهم استوى استولى ونحو ذلك. وهنا أنبه على أن الذي ورد في القرآن هو نفي المثلية، ليس كمثله شيء، ولم يأتي نفي مطلق التشبيه، لأن نفي المثلية أخص، فإذا انتفت المثلية انتفى التشبيه، إذا انتفت المثلية انتفى التشبيه، ولا يلزم من انتفاء التشبيه انتفاء المثلية. فمثلا أنت تقول فلان يشبه فلانا لأنه مثله في الذات، هذا إنسان وهذا إنسان، إذن نفي المثلية أخص، وقد جاء نفيه في القرآن ليس كمثله شيء. لماذا ليس كمثله شيء؟ لأنه أحدية، له أحدية الذات، قل هو الله أحد الله الصمد. إذن لا بد أن ندرك أن نثبت الصفات من غير تكييف فنتخيله في أذهاننا، ولا تمثيل نقوله بألسنتنا كما قالته المشبهة، ومن غير تحريف كما قالته المعطلة، ومن غير تعطيل كما قالته المفوضة وأشباهه. إذن كيف نثبت الصفات؟ إثباتنا للصفات إثبات وجود، هذه مسألة مهمة، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. مثال ذلك أننا نقول جاء، ما معنى جاء؟ فكل إنسان يفهم اللغة العربية يقول معناه أتى، فلا يتوقف في معنى جاء. ولو قلنا له ترجم جاء إلى اللغة العربية أو الفارسية أو الإنجليزية أو الصينية لما تردد في ترجمة المعنى. لماذا؟ لأنه معلوم عنده المعنى. لكن إذا قلنا كيف جاء، هنا يتوقف حتى يعرف المجيء مضاف إلى من، الصفة مضافة إلى من، الفعل مضاف إلى من. فإذا عرف الفاعل عرف كيفية المجيء، وإذا عرف المضاف عرف كيفية الإضافة، أما إذا لم يعرف ذات الفاعل ولم يعرف ذات المضاف إليه فلن يعرف كيفية المجيء. فإذا قلنا له جاء القطار فيعرف أنه جاء على قطعتين من الحديد، وإذا قلنا جاءت الباخرة يعلم أنها جاءت في البحر، وإذا قلنا جاءت الحية يعلم أنها جاءت زاحفة، وإذا قلنا جاء البرق فيعلم كيف مجيء البرق، إذا قلنا جاء الليل يعلم كيف مجيء الليل، إذا قلنا جاء جبريل يتوقف، فإذا قلنا جاء الله فيجب عليه أن يتوقف مع إدراكه للمعنى. إذن نثبت ما أثبته الله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهنا أنبه على أمر أن هذه الصفات نعلم معانيها من دون أن نعلم كيفياتها، فإن قال لنا قائل فهل لها كيفيات في نفسها يعلمها الله؟ الجواب نعم، لصفات لله عز وجل ذات تليق به هو يعلم كنهها، لله عز وجل صفات تليق به هو يعلم كنهها وكيفياتها، أما نحن فالله عز وجل أمرنا ونحن نمتثل بأمره فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا غيب لا نخوض فيه. لذلك نقول أيها الإخوة لم ينفي الله عز وجل الكيفية في القرآن عن نفسه، وإنما نفى المثلية، ونفي المثلية في حق ربنا تبارك وتعالى يجعلنا نعتقد أن الله جل وعلا ينفى عنه المثل والشبه، وينفى عنه الكيف الذي نحن نتخيله، كل ما يتخيله الإنسان فالله عز وجل بخلاف ذلك. وينبغي علينا أن ندرك أن الله فوق خيال المتخيلين، فالعقل له حدود لا يمكن أن يتخيل كيفيات صفات الرب تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آيتين في ذم الإلحاد، قال فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، وأورد الآيتين. والإلحاد كما مر معنا ومنه اللحد، سمي اللحد لحدا لأنه ميل إلى جهة القبلة، وصح الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. ومعنى الإلحاد هنا في الآية وذروا الذين يلحدون، أي اتركوا وجانبوا وابتعدوا من الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل، أي يميلون في أسماء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالإلحاد معناه الميل لأسماء الله عز وجل وصفاته ما تميل إليه أنفس البشر، سواء كان من جانب التعطيل أو من جانب التحريف أو من جانب التعطيل أو من جانب التمثيل. ولذلك ذكر العلامة ابن القيم وغيره أن أبواب الإلحاد متعددة. الأول وهو أعظم باب وأشر باب هو نفيها وردها كلها، لا يقر لله باسم ولا بوصف، وهذا حال الجهمية. الباب الثاني من أنواع الإلحاد أن يقر باللفظ وينفي المعنى، تقول له من أسماء الله الرحمن يقول نعم من أسماء الله الرحمن، تقول إذن هو موصوف بالرحمة يقول لا، إذن يقر باللفظ دون المعنى، وهذا حال المعتزلة. النوع الثالث من يقر باللفظ، يعني بلفظ الاسم والصفة، ولكنه يفسرها بتفسير آخر غير المراد شرعا. مثلا لو قلنا له هل تثبت لله عز وجل هذا الاسم؟ يقول نعم أثبته، طيب وتثبت المعنى؟ يقول نعم أثبت له معنى. ما هو المعنى الذي تثبته؟ يثبت له معنى غير المعنى الشرعي، إما معنى التعطيل كقوله استوى استولى، وإما معنى التشبيه كقوله استوى استواء مثل استواء السفينة على البحر، أو استواء الإنسان على كرسيه عياذا بالله. النوع الرابع من أنواع الإلحاد تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه، لم يسمي بها نفسه لا في كتابه ولا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذا النوع، ومن هذا النوع تسمية الفلاسفة الرب عز وجل بعلة الوجود، وتسمية غلاة المتصوفة الرب عز وجل بعين المحبوب، وكتسمية المناطق له بواجب الوجود، وكتسمية النصارى له بالأب، ونحو ذلك من الأسماء التي يضعها الواضعون من عند أنفسهم للرب الكبير تبارك وتعالى. مع أنهم لو قيل لهم هل ترضون أن يسميكم الغير، لا يرضون، فعجبا لهم، يرضون للرب ما لا يرضونه لأنفسهم. فهو اسمه مثلا الرازي، فلو قلت له أنت لست الرازي بل التازي لغضب، ثم يأتي ويسمي الله من عند نفسه. لو قلت له أنت الهمداني فقلت له بل أنت الهيمداني لغضب. وهذا يذكرني بحال المشركين الذين كانوا في زمن التنزيل ينفون عن أنفسهم البنات ولا يفرحون بإضافة البنات إليهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم بعد ذلك ينسب لله البنات ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، تلك إذن قسمة ضيزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فطريقة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
دائما كنت أسمع من مشايخي هذه العبارة ونفعتني جدا في هذا الباب، وأنا أريد أن أنقلها إليكم، وهي إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إذن هذا معنى قول الشيخ: فطريقتهم تتضمن إثبات الصفات، إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إذن لابد أن ندرك أنه إذا جاءنا نص أن الله تبارك وتعالى له يد، نقول نعم له يد، نثبت لله وجود اليد، ندرك معاني هذه الصفات، نعم إذن نثبت وجودا وندرك المعنى الوجودي، ونفرق بين اليد والوجه، هذه صفة وهذه صفة، وبين الذات وبين العلم وبين القدرة. لكن إثباتنا للصفة إثبات وجود لا إثبات التكييف. فلو قال لنا قائل: كيف يده؟ قلنا: لا نعلم، قلنا لا نعلم. إذن انتبه الآن. ومثال ذلك لو أن صادقا في نظرنا أدخل يده في جيبه وقال لنا: إن في يدي شيئا، فنقول إن في يده شيئا، فنثبت شيئا وجوديا ولا نعلم ما هو هذا الشيء حتى يخبرنا هو ما الذي في يده. إذن لابد أن ندرك أن إثباتنا إثبات وجود لا إثبات تكييف. وإذا جاءنا مع الخبر العلم بالكيفية، فجاءنا الخبر عن الله ورسوله في الصفات ولم يأتينا الخبر عن كيفية الصفات، فنصدق بالخبر لأن القائل هو الله، المخبر هو رسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق وجود للشيء المخبر عنه، ونقف عن التكييف حتى يأتينا الدليل. ولم يرد الدليل في التكييف في باب الأسماء والصفات، فإذا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وهذه المسألة عظيمة أيها الإخوة. فلو قال لنا قائل إنكم تثبتون أن الله عز وجل له يد، قلنا نعم نثبت أن الله له وجه. فلو قال كيف وجهه، نقول لا نعلم كيف وجهه، لا نكيف وجه ربنا جل وعلا. وما علمنا بأن هذا الوجه ليست كالأوجه التي نحن نعلمها، كما نعلم أن وجه الكتاب ليس كوجه الإنسان، ووجه الأرض ليست كوجه الدار، ووجه الدار ليس كوجه المسألة. إذن الوجه في كل إضافة بحسب المضاف إليه، فإذا أضيف الوجه إلى الله علمنا أنها لائقة به سبحانه من غير تكييف. ثم أورد المصنف الآية العظيمة القاطعة للتمثيل والتكييف والقاطعة للتحريف والتعطيل، وهي آية سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الشيخ ليس كمثله شيء رد على التشبيه والتمثيل، لأنه إذا كان ليس كذاته شيء فكيف يشبه، كيف يمثل؟ قد قلنا إن نفي التمثيل أخص من نفي التشبيه، ونفي الأخص يلزم منه نفي الأعم. كما نقول النبي أخص من الرسول، فإذا انتفت النبوة انتفت الرسالة ولا عكس. وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. إذن لابد أن ندرك أن ها هنا بابان من أبواب الضلالة في باب الأسماء والصفات، بابان من أبواب الضلالة، أعظم بابين من أبواب الضلالة في باب الأسماء والصفات. الباب الأول باب التمثيل والتشبيه، وهو مقدم على الباب الثاني الذي هو باب الإلحاد والتعطيل. فإن قال قائل لماذا باب التمثيل والتشبيه مقدم على باب الإلحاد والتعطيل؟ فالجواب لأنه ما من إلحاد ولا تعطيل إلا وسببه وعلته التشبيه والتمثيل. فإذا انتهى التشبيه والتمثيل ابتداء، فإذا وجود الملاحدة والمعطلة برهان على هوى في النفس. لذلك الله جل وعلا في كلامه الذي هو من أبلغ الكلام قال ليس كمثله شيء، نفى كل خيال عن ذهن الناس الموجودين، ليس كمثله شيء. ثم جاء بالإثبات وهو السميع البصير، ومع ذلك ظل من ظل لأسباب راجعة إلى أنفسهم وخبايا سيئة في نفوسهم، أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والردى ومن البدعة والهوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسوله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها.
هذه هي القاعدة الثانية التي ينبغي لنا أن نحفظها، وهي إثبات الصفات في المنقول مفصل والنفي في المنقول مجمل. إثبات الصفات في المنقول مفصل والنفي في المنقول مجمل. إذن الصفات الواردة في الكتاب والسنة في باب الإثبات مفصل: الله الواحد القهار، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الحشر كما سيذكر المصنف الآيات. إذن ما جاء عن الرسل عليهم السلام في باب الأسماء والصفات في الإثبات مفصل وفي النفي مجمل. ومن هنا لا بد أن ندرك تذييلا لهذه القاعدة ومن هنا لا بد أن ندرك تذييلا لهذه القاعدة وما ورد من النفي المفصل فإنما هو لحاجة، وما ورد من النفي المفصل فإنما هو لحاجة، إما لنفي توهم أو نفي نقص. فيأتي الرد المفصل، وإلا الأصل أن النفي مجمل، فما جاء وما ورد من النفي المفصل فهو لحاجة، وهذه الحاجة إما لدفع توهم وإما لرفع نقص. لدفع توهم مثل قوله جل وعلا: خلق السماوات والأرض، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلماذا جاء هذا النفي وما مسنا من لغوب؟ حتى لا يتوهم متوهم أنه استراح في اليوم السابع كما زعمت اليهود وتوهمت، أو لرفع نقص كقول اليهود: يد الله مغلولة. فجاء النفي، فجاء الرد المفصل: بل يداه مبسوطتان. ومثل قول أيضا النصارى في قولهم إن عيسى ابن الله عياذا بالله، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد. فهذا النفي المفصل لدفع توهم ولرفع نقص. وقول الشيخ: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا. هنا أحب أن أذكر أن الآيات التي فيها النفي المجمل هي أربعة نحفظها: الأولى في سورة البقرة في أول آيات الأمر بالعبادة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. إذن هذا النفي الأول المجمل: فلا تجعلوا لله أندادا. الثانية في سورة مريم: هل تعلم له سمية. وهذا متعلق بالأسماء والصفات، طبعا متعلق بالأسماء صريحا متضمن النفي: هل تعلم له سميا، هل تعلم له نظيرا في الصفات، هل تعلم له مثيلا في الذات، هذا بالتضمن. وإلا فالمنطوق نفي السمي في الأسماء. الثالثة، الآية الثالثة، سورة الشورى الآية 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو نص في نفي المثلية في الذات، ليس كذاته شيء. ونفي المثلية الذاتية متضمنة لنفي المثلية الاسمية والوصفية والفعلية والحقوقية. فإنه إذا لم يكن لذاته مثيل فلا يكون لأسمائه سمي ولا لأوصافه كف ولا لأفعاله نظير ولا لحقوقه ند. الآية الرابعة هي في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا صريح في نفي المثلية في الصفات، متضمن لنفي المثلية في الذات والأسماء والأفعال. قول أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا هو معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. إذن النفي، نفي السمي في هذه الآية تضمن نفي أمرين: الأول نفي المسامات في المنزلة والمكانة والدرجة والرفعة، والثاني نفي المثلية والشبه في الذات والصفة. نفي المثلية والشبه في الذات والصفة. إذا انتفت المثلية في الذات والمثلية في الأسماء والمثلية في الصفات والمثلية في الندية، إذا انتفت هذه الأمور الأربعة فكيف يتصور بعد ذلك المثلية في جزئيات من الصفات؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن التماثل في الصفات الفردية مبناه على التماثل في هذه الأمور الأربعة أو في أحدها، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة استحال عقلا وجود التماثل. والعجب من المتكلمين أنهم يدعون العقل، لكن أين عقولهم عن هذه الآيات العظيمة التي تدل على نفي الندية والمثلية والسمي والكفر؟ إذا قيل إن هذا الشيء ليس له سمي، ليس له مثيل، ليس له كفر، ليس له ند، كيف إذن يمكن أن يتصور أن يد فلان تساوي يد هذا؟ لا يمكن عقلا، لأنه من الناحية العقلية إذا انتفت المثلية في الذات انتفت المثلية في الصفات، انتفت المثلية في المنزلة، انتفت الضدية، إذا لا يمكن التماثل. وهذه الأمور الأربعة كلها منفية في القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفون المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات
قوله رحمه الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر ما ذكر من الآيات الند في اللغة معناه الضد أو النظير المساوي الند في اللغة معناه الضد أو النظير المساوي فلو قال لك شخص وأنت طالب علم إن فلانا من الناس ندك فأنت تقول لا هذا أقل من أن أجاريه وأقل من أن أكون نده وضده أنا لا أكون ند وضد شخص يماثلني أنا وإياه نتسابق على الدرجة الأولى في الجامعة هذه مسألة واضحة فالإنسان لا يكون ندا إلا لمن يكون قريبا منه أو مثلا له فالله عز وجل ليس له ند ولا ضد فلا أحد يكون ضده ولا يكون أحد مساويا له من جنسه ذلك لأنه في جنسه واحد فهو سبحانه الخالق ومن سواه مخلوق هو الغني ومن سواه مفتقر هو الحميد ومن سواه ناقص لا يكمل إلا به سبحانه وتعالى وهذه مسائل عظيمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها إذن فلا تجعلوا لله أندادا لأنه ليس هناك من يساميه ولا من يماثله ولا من يساويه في الأفعال ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو وحده سبحانه وتعالى ثم أورد قوله جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم كيف يكون شركاء مع الله والله خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم إذن هم دخلوا بعقولهم ونسبوا لله عز وجل البنين والبنات البنين كقول اليهود عزير بن الله وكقول النصارى المسيح ابن الله والبنات كقول المشركين الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولهذا قال خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فالله منزه عن الشركاء منزه عن البنوة والأبوة لم يلد ولم يولد مختص بصفات الكمال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فلا نظير له من جنسه حتى يكون له ولد وخلق كل شيء إذن هو الخالق ومن سواه مخلوق فهو فرد أحد صمد وهو بكل شيء عليم وأورد آية سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فهذه الآيات واضحة لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك وأيضا أورد آيات سورة الصافات فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون وهذا كما ذكرت قبل من القسمة الجائرة التي تقاسمها أهل الفلسفة والعقول وأهل الشرك وأهل الحلول، فإنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به، ينسبون إلى الله ما هم لا يرضون أن ينسب إليهم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني أنتم لا ترضون أن يكون هذه الأشياء مضافة إليكم، فكيف رضيتم بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا ختم الله سورة الصافات بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون جاءت كلمة الصفة في القرآن يصفون. إذن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا سلام على المرسلين؟ لكمال وصفهم الرب تبارك وتعالى. مع ذكر الصفة المنفية هنا عن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولم يقل سبحان ربك لا يوصف، وإنما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ومع هذا نجد من أهل البدع من يقول إن كلمة الصفة من مخترعات أهل السنة، وهذا غير صحيح. وقد تولى كبر هذا الموضوع ابن حزم وزعم أن كلمة الصفة لم ترد في القرآن، وهذا واضح دلالته بدلالة المفهوم، لأنه لما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولم يقل سبحان ربك لا يوصف، وإنما قال عما يصفون وسلام على المرسلين أي بما يصفون به ربهم. وجاء في الحديث قال إن فيها أي سورة الإخلاص صفة الرحمن وأنا أحبها. إذن ما قال الله عز وجل إنه لا يوصف، وإنما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هو يصف نفسه بأشياء، أما ما يصفه هؤلاء المفترون فهو المنفي. وأهل السنة والجماعة ساروا على طريقة المرسلين، ولذلك هم أعظم الناس حمدا لله رب العالمين، لأن الحمد لا يتم إلا بوصف الله بالكمالات ونفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. وقول الشيخ فسبح نفسه عما يصفه المفترون إلى آخر كلامه، يعني هذا دليل على أن أوصاف المفترين بعقولهم ومن عند أنفسهم، وأما أوصاف المرسلين فبما يوحى إليهم. ولذلك الله عز وجل يحمد بماذا؟ يحمد بما جاء في الكتاب والسنة لا بعقول الناقصين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
أنت قوله رحمه الله. وأما الإثبات المفصل يعني طريقة الكتاب والسنة الإثبات المفصل فيما جاء من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل ومن أفعال الرب تبارك وتعالى، فإنه سبحانه ذكر من أسماء وصفاته ما أنزله في محكم آياته، ثم ذكر آية الكرسي التي فيها من صفات الله عز وجل وأسمائه الشيء الكثير. فهذه الآية العظيمة تضمنت 5 أسماء لله تبارك وتعالى و18 صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأكثرها صفات ثبوتية. وكذلك سورة الإخلاص فيها الإثبات المفصل، فهو يشار إليه الله ذو الألوهية أحد، أي فردانية الذات، أو أحد على أنه اسم من أسماء الله عز وجل. الصمد أي بمعنى الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم. ثم جاء النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذه السورة متوازية بين الإثبات والنفي، ففيها إثبات 3 أشياء ونفي 3 أشياء: إثبات الأحدية الذاتية في الكمال، ونفي المشابهة الذاتية والإسمية والوصفية، ولم يكن له كفوا أحد. وفي إثبات الله الصمد لم يلد ولم يولد مقابل لهما. وفي الآيات اللي بعدها إثبات صفة العلم واسم العليم واسم الحكيم وصفة الحكمة واسم القدير وصفة القدرة واسم السميع وصفة السمع واسم البصير وتضمن صفة البصر واسم العزيز وتضمن صفة العزة واسم الغفور وتضمن صفة الغفر واسم الرحيم وتضمن صفة الرحمة واسم الودود وتضمن صفة الود وذو العرش بمعنى صاحب العرش، وهذا نص في معنى الوصفية، لأن ذو من معاني الصفات، فذو كما قال الإمام ابن خزيمة فذيا نفسه فعلمنا أنه يوصف، لأن ذو بمعنى الوصف. ذو العرش صاحب العرش المجيد اسم من أسماء الله عز وجل تضمن صفة المجد بمعنى العظمة. فعال في صفة من صفات الله عز وجل وهو كثير الفعل سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن لما يريد، فيه صفة الإرادة. والأول فيه إثبات صفة اسم الأول وتضمن صفة الأولية، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر اسم من أسماء الله عز وجل وتضمن صفة الآخرية فليس بعده شيء. الظاهر اسم من أسماء الله عز وجل وتضمن معنى الظهور، فهو أظهر شيء عند أهل الإيمان والعلم. والباطن اسم من أسماء الله عز وجل وتضمن معنى الخفاء، فمهما علمه العالمون فهو سبحانه وتعالى فوق ذلك. الباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم لعظمة علمه. وخلق السماوات والأرض في إثبات صفة الخلق، ثم استوى على العرش في صفة الاستواء والعلو والارتفاع فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات. إذا كان الله فوق العرش إذن هو فوق المخلوقات جل في علاه. وما علوه وفوقيته يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في باطن الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا دليل على عظمة علمه. وهو معكم، أي بعلمه باتفاق السلف، لأنه استوى على العرش بذاته، وهو معكم بعلمه أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. وقوله جل وعلا اتبعوا ما أسخط الله، في إثبات صفة السخط لله عز وجل، ورضوانه في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في إثبات صفة فعل الرب عز وجل، فإنه يحب كما أنه سبحانه يحب. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وقوله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيه صفة الغضب وصفة اللعن وصفة الإعداد، فهذه من صفات الرب عز وجل وأفعاله. وقوله جل وعلا لمقت الله، مضاف مضاف إليه، دل على أن الله يوصف بالمقت وهو أشد الغضب. وقوله جل وعلا إلا أن يأتيهم الله، في صفة الإتيان لله عز وجل. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، في إثبات صفة القول لله عز وجل. وقوله وكلم الله موسى تكليما، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وناديناه، فيه صفة النداء لله عز وجل، وهو أخص من الكلام. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، في صفة القول مستقبلا، فهو قال ويقول وله قول جل في علاه. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في إثبات صفة الإرادة وصفة أنه يقول كن، وهذا أمر، وهو يأمر سبحانه وتعالى. ثم أورد الآيات الثلاث من سورة الحشر في آخرها، وفيها بيان التفصيل لأسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى كما هي طريقة القرآن الكريم. أقول إذا تأملنا هذه الآيات نجد أن صفات الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين، ولا بد لطالب العلم أن يدرك هذا التقسيم حتى يستطيع أن يرد على أهل البدع شبهاتهم. فنقول صفات الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذه النقطة مهمة، أن الصفات منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. وأنبه قد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الصفات الذاتية مثل العلم، الحياة، والقدرة. والصفات الفعلية مثل المجيء والإتيان والرضا والحب والبغض والسخط ونحو ذلك. طيب كيف نفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ الصفة الذاتية اتصف الله بها أزلا وأبدا. والصفة الفعلية يتصف الله تبارك وتعالى بها وبضدها. الفرق الأول نعيد: الصفة الذاتية اتصف الله بها أزلا وأبدا ولا يتصف الله بضدها. الصفة الفعلية يتصف الله تبارك وتعالى بها متى شاء ولا يتصف بها متى شاء ويتصف بضدها. الفرق الثاني: الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، والصفة الفعلية لها تعلق بالمشيئة. فالله جل وعلا يجيء متى شاء ولا يجيء متى شاء، يرضى متى شاء ويبغض متى شاء. أما الحياة والعلم فهذه لا تعلق لها بالمشيئة. ثم الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية عقلية، أي بمعنى أن العقل يمكن أن يثبتها. هل يتصور إله خالق لهذا الكون بدون علم؟ عقلا لا يتصور. هل يمكن أن يتصور إله خالق لهذا الكون بدون قدرة؟ عقلا لا يتصور، لأن العاجز لا يستطيع أن يخلق. إذن الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين: ذاتية عقلية مثل العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، هذه الصفات الذاتية العقلية. ونكتب جنبها أيضا وهي مع كونها صفات ذاتية عقلية خبرية، لأن الخبر جاء بها. القسم الثاني: صفات ذاتية خبرية محضة، كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. يعني بمعنى لا يمكن لنا أن نثبت أن الله له يدان أو أكثر أو أقل إلا بالنص، ولا يمكن أن نثبت أن الله له عين أو عينين أو ثلاث إلا بالنص. فلما جاء النص بل يداه مبسوطتان علمنا أن له يدان. لما جاء النص إن ربكم ليس بأعور علمنا أن له جل في علاه عينين. إذن لابد أن ننتبه أن الصفات الذاتية الخبرية المحضة هي المتعلقة بالذات، كالوجه واليدين والعينين والأصابع ونحو ذلك. الصفات التي تكون، وهذه مسألة مهمة، التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل الكلام. فالكلام من الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار. النظر ينظر الله متى شاء ولا ينظر متى شاء، ولا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم. التزكية يزكي من شاء ولا يزكي من شاء. فالله عز وجل أزلا هو موصوف بأنه متكلم فلا يوصف بالخرص، لكن أحد كلامه يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء، هذا من الصفات الفعلية. إذن لابد أن ننتبه أن بعض الصفات تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. إذن الإثبات المفصل الذي جاء في القرآن والسنة يزيد العلم، والنفي المجمل يزيد الكمال. أما لو عكسنا فقلنا بالنفي المفصل والإثبات المجمل فإن النفي المفصل يزيد الجهل والعماية، والإثبات المفصل لا يورث علما. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه أن أحسن طريقة في معرفة الرب عز وجل هي طريقة القرآن والسنة، هي طريقة القرآن والسنة، الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذن نقول الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لتعريف العباد برب العباد، ولذلك جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، فأورثوا في قلوب متبعيهم علما وهيبة وعظمة لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وأما أهل البدع والضلال عكسوا ذلك فحصلوا وأدخلوا العبادة في العماية. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والهداية. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في اللقاء الثلاثاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ محمد أحمد شلوف هذه القراءة، ولكم حسن الاستماع والإنصات، وليخينا بيوسف حمود الغياف في إعداد هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.